بأيدينا المقصد الأول من مقاصد مظاهر الألفاظ. المقصد الأول هو مباحث الأمثلة. عليكم السلام ورحمة الله. كما نبهنا بالأمس أن مباحث الأمثلة يكون البحث فيها من جهة المعدات وأخرى يكون البحث فيها من جهة الهيئة. وقد بينا أن البحث في جهة المعدات يكون بحثاً استطرادي وليس بالبحث التفصيلي. على العكس من بحث الكيفة والهيئة فإن البحث فيها تحتاً أصيلة. أما الكلام في جهة المادة فقد عقد المصنف البحث في جهة المادة في ثلاثة أمور. الأمر الأول بأنه الوقوف على معاني كلمة الأمر ومادة الأمر. الأمر الثاني أنه ما هي القيود التي أخذت في حقيقة الأمر. والأمر الثالث كيف أن كلمة الأمر ومادة الأمر تدل على الوجوب الذي هو أهم بحث من هذه الصحافة الثلاثة والبحث الثالث. قد بينا أيضا فيما سبق أن هناك مشتركات بين بحث الهيئة وبحث المادة. فنرى أن الجهة الثانية من البحث حاصل الجهة الثالثة من البحث برمتها نقطة مشتركة بين المادة وبين الهيئة فهو بحث الثمانية استعراض في جانب المادة كذلك يمكن استعراض في جانب الهيئة بل يمكن أن يقال حتى البحث الأول بأحد شقيه أيضا هو بحث مشترك بين المادة وبين الهيئة فالأبحاث التي سنتعرض إليها في بحث المادة الأعم الأخلاق فيها هو بحث مشترك كما هو جار في بحث المادة وجار في بحث الهيئة. ما هو البحث الأول؟ البحث الأول أننا حينما نقف على موارد استعمال كلمة الأمر نرى أن كلمة الأمر استعملت في موارد متعددة وبمعاني مختلفة إلى حد أنه ذهب فريق من العلماء إلى القول بالاشتراك اللفظي في كلمة مادة الأمر استعمال لفظ واحد في أكثر من معنى دليل الاشتراك. استعمال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى دليل الاشتراك فيما لو كان استعمالا مفرغا من الكلمة وفارغا من الكلمة. على ذلك قال البعض أنه لفظ مادة الأمر من قبيل اللفظ المشترك. البعض حاول انه يقول بمقالة اخرى مباين لهذه المقالة بالمرة وهو انه لفظ الامر ليس لها الا معنى واحد وبذلك انتظر الى القول بالاشتراك المعنوي. قال ان لفظ مادة الامر موضوع لمعنى واحد وذلك المعنى الواحد معنى وسيع جدا وهذه المعاني التي أنتم تقولون بها ما هي إلا مصادر ذلك المعنى الواحد فليس المورد من قبيل تعدد المفهوم وإنما من قبيل تعدد المصداق ومن الواضح أن نظرية تعدد المصداق لا تنتهي بنا إلى الاشتراك اللفظي تعدد المصداق ينتهي بنا إلى الاشتراك المعنوي إذن مجرد الإكثار بالمعاني مع كون تلك المعاني مصاديق لمفهوم واحد هذا دليل الاشتراك المعنوي ليس بدليل الاشتراك الشخصي. محض تعدد المعاني لا يوجب القول بالاشتراك اللفظي ما لم تكن هذه المعاني معاني متباينة بتمامها وليس مندرجة تحت معنى واحد وتحت هذا القول الثاني. أما المصنف فهو قائل بنظرية الاعتدال يعني جامع بين النظريتين السابقتين فهو أيضا يقول بالاشتراك اللفظي كما يقول بالاشتراك المعنوي ويقول بالاشتراك المعنوي في كلمة الأمر. كيف ذلك؟ تصوير ذلك؟ قال إحنا حينما نتابع مفاد كلمة الأمر. نرى أن المعاني كثيرة، جملة من هذه المعاني تنخرط تحت لواء معنى واحد وتندرج تحت لواء معنى واحد. بما أنها تندرج تحت لواء معنى واحد فتكون مصاديق لمقال ولمعنى واحد. من هنا نحن نضطر إلى أن ندعي الاشتراك المعنوي. فسر ادعاءنا الاشتراك المعنوي من أي جهة؟ من جهة أن هذه المعاني المكتثرة، هذه المعاني المتعددة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بما أنها تندرج تحت مقال معنى واحد وسيع، فاللفظ إذا الموضوع لذلك المعنى الوسيع، وما هذه المعاني إلا مصادر لذلك المعنى الوسيع، وهذا هو ضابط الاشتراك المعنى. إذا من هذه الجهة نحن نقول بالاشتراك المعنى. عليكم السلام. إلا أنه أحد المعاني لا يمكن لا يمكن أن ينخر تحت لواء ذلك المعنى الجامع الأول، لا يمكن أن ينثر تحت لواء ذلك المعنى الجامع الأول. عليه نضطر إلى أن نفتح آفاق الاشتراك المعنوي. فإذا نحن من دعاة الاشتراك المعنوي كما نحن من الدعاة الاشتراك اللفظي، إنما انتهينا إلى الاشتراك اللفظي، وذلك لأن هذا المعنى الجديد الحادث لا يمكن له أن ينثر في تلك القائمة ويندرج في تلك القائمة. فإذا لا يمكن أن ينخرط في تلك القائمة فيكون على ذلك لكلمة الأمر معنيين، معنى وسيع له مصاديق متعددة، والمعنى الآخر معنى خاص بخصوص حادث واحد. هذا على مستوى التنظير. إذا الشيء مال إلى نظرية الجمع بين الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي، تم توضيحها بالمثال الذي ذكره. يقول أن قيمة الأمر لا نرى أنها تأتي بمعنى الشأن، تأتي بمعنى الواقع، تأتي بمعنى الحادثة، تأتي بمعاني متعددة، تأتي بمعاني متعددة، وتأتي بمعنى الطلب. إذن ابتداء نحن من أنصار فكرة الاشتراك المعنوي، الأصل الأولي أن نكون من دعاة الاشتراك المعنوي. يعني إذا من دعاة الاشتراك المعنوي إن أمكن إيجاد الجامع والقاسم المشترك بين هذه المفردات المكتثرة فإن ذلك دليل على الاشتراك المعنوي. فبحثنا عن تلك المعاني المختلفة، المفاهيم المختلفة، ووجدنا وجود جامع يجمع هذه المعاني، وما ذلك الجامع إلا جامع الشيئية. فإذا كلمة الأمر موضوعة علما للشيء، إلا أن الشيء يحتضن مجموعة من المصادر، فالحادثة هي شيء، والواقعة هي شيء، والأمر هو شيء، والقضية هو شيء، كل ذلك يدخل في سياق الشيء. فإذا كلمة الأمر موضوعة لمعنى واحد، وذلك المعنى الواحد هو الشيء، ولذلك الشيء مصاديق متعددة من قبيل الواقع و فالقائل بالاشتراك اللفظي من هذه الجهة قد اختلط عليه الأمر بين المصداق وبين المفهوم، فتعدد المصداق أوجب في ذهنه أنه يوجب الاشتراك اللفظي، وما تعدد المصداق لا يوجب الاشتراك اللفظي، يبقى في حال الاشتراك المعنوي. إذن أنت إلى هنا انتصرت إلى نظرية الاشتراك المعنوي ببيان أنه لهذه المصطلحات معنى جامع. لكننا حيث أننا لا يمكن لنا أن نوجد جامع بين كلمة الشيء وبين كلمة الطلب، بين كلمة الشيء وبين كلمة الطلب، إذ الأمر كما استعمل في معنى الشيء استعمل في معنى طلب. لأجل هذا نحن نضطر أن نقول بنظرية الاشتراك اللفظي لعدم وجود الجامع. لو أمكن فرض الجامع لكنا نقول بنظرية الاشتراك المعنوي حتى من هذه الجهة، لكن بما أنه لا يمكن إيجاد الجامع وذلك لدليلين، لا يمكن إيجاد الجامع وذلك لدليلين، إذن نحن مضطرين أن نلتجئ إلى نظرية الاشتراك اللفظي أيضا. فعلى ذلك أنه ومن أجل هذا نقول أن كلمة الأمر موضوعة في لغة العرب بمعنيين، أحد المعنيين هو الشيء، والمعنى الثاني هو الطلب، هو الطلب. ثم يقول أن هل المقصود من الطلب مطلق الطلب بعد بيان هذا المطلب؟ الآن راح ينتقل إلى المطلب الثاني، أن المراد من الطلب، أنا ما نسيت الأدلة، أعني أدلة أنه لا، لماذا لا يمكن فرض الجامع بين الشيء وبين الطلب؟ وإنما أجلته، أبين بعد ذلك سر هذا التأجيل، مفروض هو أبين الآن بس راح أجله لخصوصية. إذن الأمر تارة يأتي بمعنى الطلب وأخرى يأتي بمعنى الشيء. أما وعلى كل من هذين المعنيين عندنا وقفة، هم بالنسبة إلى الطلب وهم بالنسبة إلى الشيء. ما هي الوقفة؟ الوقفة جامعة بين المعنيين. شنو الوقفة الجامعة؟ أننا وإن قلنا أنه لفظ الأمر موضوع للطلب، لكن لا لمطلق الطلب، بل لحصة خاصة من الطلب. إننا وإن قلنا الأمر موضوع لماذا؟ للشيء، لكن لا لمطلق الشيء، وإنما للشيء الخاص. فقط ماذا أريد أن أقول؟ هذه النقطة المشتركة. إذا تضييق هذا المعنى، صحيح أن كلمة الأمر موضوعة للطلب، وصحيح أن كلمة الأمر موضوعة للشيء، لكن لا لمطلق الطلب كما لا مطلق الشيء. خب مطلق الطلب إذا مو لمطلق الطلب، إذن لأي طلب؟ يقول لطلب الخاص. ما هو طلب الخاص؟ طلب من العالي إلى الداعي، طلب من العالي إلى الداعي، وأن يكون عاليا حقيقيا يعني تقويا لا المتعالي. فإذا الأمر، شوف النتيجة الذي راح ينتهي إليه، ها أن كلمة الأمر، كلمة الأمر وضعت في لغة العرب للطلب، لكن الطلب الخاص، أعني طلب من قبل العالي إلى الداعي، من الآمر إلى المأمور. هذا ما يرتبط بالمفردة الأولى. وهكذا أن كلمة الأمر موضوعة للشيء، لكن لا الشيء المطلق، وإنما الشيء الخاص. الشيء المطلق شنو؟ إحنا عندنا ثلاث مفردات: الأفعال، الصفات، والذوات. فتارة الشيء يراد منه المصداق الفعلي، يعني مثال شيء يصير الفعل، وأخرى يراد من الشيء المصداق الصفتي، هذا اثنين، وأخرى يراد من الشيء المصداق الذاتي. هل أن لغة العرب وضعت كلمة الأمر للشيء في الصور الثلاثة أم لبعض الصور الثلاثة؟ الجواب لا، وضعت لمصداقين لا لمصداق ثالث، لخصوص الفعل وخصوص الصفة دون الذوات. فالذات وين يصدق عليها أنها شيء؟ أي وجود الشيء، يعلمونه الشيء مسابق للوجودية. الذوات هي أشياء، لكنه لا تستعمل كلمة الأمر في هذا النمط من الشيئية. فزيد هو شيء لا مو شيء؟ شيء بلا إشكال، لكن ما تقول رأيت شيء ومقصودك رأيت زيد. لماذا؟ لأن رأيت أمرا ومرادي أنه رأيت زيد، لا يمكن ذلك. لماذا؟ لأنه المراد من الشيئية هنا الحصة الخاصة لا الشيئية مطلقة. هذا واحد، وبعد عندنا التقييد آخر الآن قيدت. فإذا الكلمة الأمر وضعت لكلمة الشيء، لكن لا لمطلق الشيء، وإنما لحصة خاصة من الشيء. ما هي تلك الحصة الخاصة؟ هي الصفات والأفعال دون الذوات. الآن نأتي إلى الصفات والأفعال، أريد أنه نقيم تقييد آخر إضافي مضاف إلى التقييد السابق. ما هو التقييد الجديد؟ مبني على مقدمة، احنا هذه المقدمة تلوناها سابقا، وهي حاصلها أنه احنا عندنا فرق بين المصدر واسم المصدر. مصدر واسم المصدر، شنو الفارق بين المصدر واسم المصدر؟ شوفوا المصدر هو كل ما كان للمادة ارتباط بفاعل ما، على أن يكون الفاعل ما ملحوظ في عملية
الورع في عملية الورع. يعني مرة أنت تنظر الكتابة بما هي كتابة مقابل مقولة ماذا؟ مقولة القيام، مقولة النوم، مقولة الأكل. مرة هيك ننظر الكتابة، مرة ننظر الكتابة سواء كان في حريم الفعل أم كان في حريم الصفة، احنا مو مهم، ننظر إلى الكتابة بما أنها صادرة من فاعل ما. فرق بين الأمرين. المرحلة الأولى أنه نظر إلى المقولة مقابل ماذا؟ قبل للمقولات الأخرى. يعني المقولات الأخرى لما أقول أنا أكلت، أكلت يعني شنو؟ يعني ما شربت، ما نمت، هذا طرد لتلك المقولة. ومرة أريد أقول أكلت، أريد من ذلك المعنى هو إسناد الفعل حال كونه صادرا من شنو؟ من فاعل ما، يعني الملاحظة الصدورة من الفاعل منظور فيها. هذا فواضح، هذا الفارق، هذا فارق تكويني، فارق تكويني. لنا أن ننظر إلى الشيء بنحوين، مرة ننظر إلى الشيء بما هو شيء، بما هو هو، ومرة ننظر إلى الشيء لا بما هو هو، وإنما بما هو صادر من شيء من فاعل. إذا نظرنا إلى الشيء بما هو هو، هذا نسميه بالمصطلح العلمي باسم المصدر، أو يعبر عنا نتيجة الفعل، يعبر عنا نتيجة الفعل يسموه اسم المصدر. وإذا لاحظنا إلى الشيء بما أنه صادر من فاعل ما يسمى بالمصطلح المصدر، أو يعبر عنا بالمعنى الحدثي، يعني أخذ فيه جنبة الحدوث والصدور والكذا. الحدث يعني شنو؟ الحدث لما نقول الحدث يعني شنو؟ يعني صدور، أخذ فيه هذه الحيثية الحدوث والصدور. ودائما اسم المصدر يكون غير قابل للتفرغ، لأنه هو ما هي مقابل الماهيات الأخرى، فلا يدخل فيها عنصر الزمان ولا عنصر العناصر الأخرى، لأن هي بس ما هي حقيقة. فإذا كانت حقيقة فغير قابل للتفرغ في تلك الحقيقة، هي حقيقة واحدة. أما فيما لو لوحظ فيه جنبة الصدور من فاعل ما فإنها يتصور فيها عملية التصرف. ليش؟ أنه قد تلحظها هذا الصدور في المضي، وقد تصور أن الصدور في الحال، وقد تصور بأنحاء متعددة، فجنبة الحداث قابلة للتصرف، أما جنب الاسم المصدري فهي غير قابلة للتصرف. واضح هذا الذي قلته؟ إذا اتضح هذا نريد أن ندعي، نرجع إلى هذه المقدمة كانت. إذا خلاصة المقدمة ماذا؟ حتى نعود إلى صلب البحث، خلاصة المقدمة أنه في الأمر التكويني تارة نرى إلى الطبيعة من حيث هي هي الطبيعة، وأخرى نلحظ الطبيعة من حيث صدورها من فاعل ما ووقوعها مثلا في ظرف أو في مكان أو في زمان معين، يعني بملاحظة زائدة. الأمر الأول عبرنا عنه باسم المصدر، والأمر الثاني عبرنا عنه بالمصدر، والفارق بين المصدر واسم المصدر هو هذا. لذا إذا واحد قال لك شنو الفرق بين التوضع في المصدري والتوضع باسم المصدر، مرة نفس الشيء، شوفوا المعنى السببي احنا نعبر عنه بالمصطلح العلمي، شنو نسميه؟ سببي ومسببي. شنو السببي ومسببي؟ شوفوا الفارق بين اسم المصدر والمصدر. مرة أنا مشغول في عملية الوضوء وملحوظ بي في عملية الوضوء، أقول لك أنه الوضوء مثلا شرط في الطهارة، مقصود نفس الفعل الوضوء السببي، الوضوء السببي، هذا يسمي وضوء سببي الذي عبر عنه بماذا؟ المصدر. ومرة ما ننظر إلي الفعل السببي، وإنما المنظور في كلامي ماذا؟ نتيجة، وهو السبب على أنا ما لاحظنا فيه جنب السببية وجنب الصدور من فاعل ما، وإنما نتيجة الأمر. يعني مقولة أنه أنا الآن في مقولة الكون على الطهارة، لا مقولة الكون على الحدث. أما شو وقت صدر؟ شو شنو شلون صدر؟ بأي كيفية؟ شنو آثار؟ شلون تحقق؟ بأي فعل؟ كل هذا غير منظور فيه، وإنما المنظور فيه شنو؟ النتيجة من هذا الأمر. هذا نسميه بالمصطلح العلمي اسم المصدر. هذه المقدمة إذا اتضحت نعود إلى صلب البعث. بعدما قلنا أن كلمة الأمر موضوع إلى معنيين، معنى الطلب ومعنى الشيء على سبيل الاشتراك اللفظي لعدم وجود الجامع بين الطلب وبين الشيء، ثم استدركنا بقولنا أنه هو كلمة الموضوع للطلب لكن لا إلى مطلق الطلب، وإنما إلى حصة خاصة من الصلاة. وأيضا أن كلمة الأمر موضوعة للشيء لكن لا إلى الشيء مطلقا وإنما إلى حصة خاصة من الشيء. أما الطلب فإن الطلب من العالي إلى الداني، وأما الشيء فهو شيء الصفات والأفعال دون الذوات، والصفات والأفعال من يحيث من حيث اسم المصدر لا من حيث المصدر، من حيث اسم المصدر لا من حيث المصدر. إذن كم تقييد على الشيء يا مصر؟ تقييد، التقييد الأول ماذا أردنا أن نطرد؟ نطرد الذوات ونحافظ على ماذا؟ على الصفات والأفعال، هذا التقييد الأول. التقييد الثاني إن الصفات والأفعال فيها حيثيتان، فيها جنبتان، جنبة حدثية وجنبة إذ نتيجة الحدث. ردنا أن نقول أن المقصود هنا الجنبة نتيجة الحدث، اسم المصدر لا المصدر. فاتضح أن كلمة الأمر، شوف الآن اتضح أن كلمة الأمر موضوعة إلى الشيء بمعنى الصفات والأفعال من حيث اسم المصدر لا من حيث المصدر، من حيث المصدر. وأنه التفت لي بعد عندي فالتعديل بسيط الآن، فالتعديل بسيط مر علينا بس أريد أقيم هذا التعديل البسيط. وأن كلمة الأمر موضوعة إلى الطلب من العالي إلى الداني على مستوى الطلب الحدثي لا على مستوى تفتت ماذا أقول. فلما نصل إلى جانب الشيء قلنا المراد منه لا الذوات وإنما الصفات والأفعال لكن على مستوى اسم المصدر. لما ننتقل إلى الطلب لاحظناه على مستوى ماذا؟ المصدر، لاحظناه على سبيل المصدر. إلى هنا واضح؟ بقى عندنا شيء أخير بعد بيان المدعى. كل الآن كنا نتكلم في دائرة المدعى، دائرة المدعى شنو؟ أن لكلمة الأمر معنى ولا يراد منها مطلق المعنى وإنما مع إضافة ومع تقييد بما يرتبط بالشيء قيدناه بقيدين، وما يرتبط بكلمة الطلب قيدناه بقيد واحد. جيد، الآن دليل على أنه ليش أنت لا تقول بالاشتراك المعنوي، لماذا لا تنتصر إلى هذه المدرسة بالاشتراك المعنوي؟ قلنا لماذا لا ننتصر؟ وذلك لعدم إمكان وجود الجامع بينهما، بين من ومن؟ بين الطلب والشيء. ليش ما في جامع؟ يقول لا، لأن أحد الأمرين أخذ بشرط الحدثية والآخر أخذ بشرط عدم الحدثية، يعني نتيجة الحدث. فكل منهما أخذ بشرط شيء، هذا بشرط الحدثية وهذا بشرط شنو؟ عدم الحدثية. واحد يقول بشرط شيء وبشرط لا، تقدر تقول عبر ما شئت، لا مجاحة في التعبير، أو كل منهما ملحوظ بشرط شيء، فلا يمكن فرض الجامع، فلا يمكن فرض الجامع. فإذا لا يمكن فرض الجامع حينئذ نضطر إلى الفرض بنظرية الاشتراك اللفظي. إذن دليلنا على الاشتراك اللفظي هو لأن كل من المعنيين منظور فيه على سبيل ماذا؟ على سبيل ماذا؟ على سبيل شرط شيء، أي بشرط أحدهما وهو الطلب بشرط الحدث، والآخر منظور فيه على سبيل بشرط اسم الحدث، اسم المصدر، اسم المصدر، ولا جامع بين المصدر واسم المصدر. ومن هنا هذا تفريعه، ومن هنا إذا كان الأمر على سبيل اسم المصدر فهو غير قابل للتفرق كما قلنا، لأنه هذا لازم تهريب، يعني دائما اسم المصدر فيه لا يمكن التفرق فيه. بينما الذي يكون على سبيل الحدث والمصدر فهو قابل للتصرف. فكلمة الأمر بمعنى الطلب تقبل التصرف أو لا؟ أمر أمر نأمر تأمر كذا. أما كلمة الأمر بمعنى الشيء لا تقبل، تكون جامدة، لا تكون متفرقة، وإنما تكون جامدة غير قابلة للتصرف. اتضح لماذا أنه هذا هكذا وذلك. هذا الدليل الأول الذي أقمناه على عدم إمكان القول بنظرية الاشتراك المعنوي، ونضطر أن نقول بنظرية الاشتراك اللفظي. الدليل الثاني يقول لما إحنا نتابع كل كلمات العرب نرى أنه أحيانا كلمة الأمر تجمع على سبيل أوامر وأخرى تجمع على سبيل أمور اختلاف الجمع دليل على اختلاف الوضع. طبعا إن كنا بهذه القاعدة جاء قاعدة اختلاف الجمع دليل على اختلاف الوضع، بما أن الجمع اختلف إذن أن الوضع ماذا يكون؟ متعدد. وتعدد الوضع يعني شنو؟ يعني الاشتراك اللفظي، يعني الاشتراك اللفظي. وبتعبير آخر أن كلمة الأمر بمعنى الطلب أنها تجمع على نحو شنو؟ أولا. أما كلمة الأمر بمعنى الشيء تجمع على نحو أمور، أمور. فهذا دليل آخر على استحالة افتراض الاشتراك اللفظي والمصير إلى على الاشتراك المعنوي اللفظي وعدم المصير إلى الاشتراك المعنوي. واضح هذا الذي قلت نبهت عليه؟ بقي عندنا هذا كل ما يرتبط بالحلقة الأولى. إذن الحلقة الأولى في كلمة الأمر شنو؟ خلصت كلمة الأمر الحلقة الأولى في الأبحار. قلنا الشيخ المؤلف يتكلم في فصول ثلاثة. الفصل الأول أنه كلمة الأمر مشترك لفظي أو مشترك معنوي، والدليل على ذلك انتهينا إلى الاشتراك المعنوي. لكن اشتراك معنوي وإن كان بلحاظ كل منهما هو في ذيم الاشتراك المعنوي، هو اشتراك لفظي ولكن في كل منهما هو على نحو الاشتراك المعنوي. واضح هذا؟ وأيضا الفصل الثاني أنه هذا تقدم الفصل الثاني، احنا طويناه في ضمن الفصل الأول. شلون؟ أنه قلنا أليس أن كلمة الأمر موضوع للطلب، لكن هل موضوع لمطلق الطلب أم لحصة خاصة من الطلب؟ ماذا قلنا؟ الفصل الثاني يعالج لنا هذه المشكلة، أن كلمة الأمر بمعنى الطلب ليست موضوعة إلى مطلق الطلب، بل موضوعة إلى حصة خاصة من الطلب، وهو طلب من العالي إلى الداني. إلت بعنوان أنه تنبيه التبت أن كلمة الأمر بمعنى الطلب هي المقصودة في الحديث في علم الأصول، وأما كلمة الأمر بمعنى الشيء هي ليست بمعنية في علم الأصول بأي أشكال، إنما المهم عندنا هو الأمر الثاني. وأما النقطة الثالثة والفصل الثالث من فصول مادة الأمر، قلنا الفصل الأول اتضح الاشتراك اللفظي، الفصل الثاني ليس المقصود الطلب مطلقا وإنما المراد الحصة الخاصة من الطلب. يأتي إلى الأمر الثالث. بالأمس أنا أشرت إلى بعض معالم الأمر الثالث، شنو المقصود منه؟ شوفوا جلس كلمة الأمر وهيئة الأمر يشتركان، كلمة الأمر يعني مادة الأمر وهيئة الأمر يشتركان في ماذا؟ في الطلب، يعني مدلولهم شنو؟ الطلب، لكن مع فارق، كلمة الأمر تدل على الطلب لأنها هي مدلول اسمي، فمعناها لابد أن يكون من سنخ المدلول الاسمي وهو الطلب. فإذا واحد قال لك كلمة الأمر أو مادة الأمر الموضوع لها دخول الطلب على المعنى الاسمي، وأما هيئة الأمر موضوعة أيضا بالطلب لكن مو على مستوى المعنى الإسمي وإنما على سبيل المعنى الحرفي. فشو نقول؟ النسبة الطلبية، النسبة الطلبية. وكما قلنا في أن الطلب لا يراد مطلق الطلب، أرد به مشتركات المادة وهي الهيئة، وكما قلنا أن كلمة الأمر يراد منها الطلب الإسمي لكن بحصة خاصة، أعني طلب من العالي إلى الداني. هكذا هيئة الأمر فإنها تدل على النسبة الطلبية لكن لا على النسبة الطلبية المطلقة، وإنما على حصة خاصة من النسبة الطلبية وهي طلب من العالي إلى الداني. إلى هنا واضح؟ بعد أكو مشترك ثالث بين المادة والهيئة. الآن بينت مشتركين، ما هو المشترك الثالث؟ فإن كل منهما يدل على الوجوب، وإن كان في البين خلاف عند القدماء إلا أن الرأي الذي ردت عليه مدرسة المتأخرين من علمائنا الأصول على أن مادة الأمر الذي بمعنى الطلب تدل على الطلب الوجوبي، وأن هيئة الأمر التي تدل على النسبة الطلبية تدل على النسبة الطلبية الوجود.
هذا واضح، هذا المشترك الثالث، هذا المشترك الثالث. أساس هذا الفصل الثالث الذي بأيدينا هو النظر إلى هذه القضية يا قضية. طبعا الآن هو يتكلم من زاوية المادة ولم يتكلم من زاوية الهيئة. احنا حبينا أنه نقرب إلى الأذهان أن هذا البحث سيار نراه يجري في المادة ويجري في الهيئة بلحاظ المشتركات، بلحاظ هذه المشتركات. خوب، إذن الفصل الثالث عنوانه شنو؟ بعد اتضاح أن مادة الأمر تدل على الطلاب من العالي إلى الداني، لكن هل الطلب الوجوبي؟ هذا احتمال رقم واحد. أو الطلب الندبي؟ هذا احتمال رقم اثنين. أو الطلب الوجوبي والندبي على نحو الأعم، طلب الأعم يسموه، هذا احتمال رقم ثلاثة. أو الطلب تارة على سبيل الطلب الوجوبي وأخرى على سبيل الطلب الندبي، هذا يكون احتمال أربعة. يعني شو؟ ما واضح عندي. يعني مرة أقول لك أمرك بأن تحضر الدرس، ومرة أقول لك أمرك بأن تأتيني بالشاي. خب أمرك قلنا شنو مفاد المفاد اللغوي؟ بمعنى الطلب، أطلب منك. أمرك يعني شنو؟ أطلب منك. وهذا الطلب لابد أن يكون من العالي إلى الداني، على فرض أنه أنا عالي وأنت داني، ثالث القضية الزهرة. على هذا الفرض لا مشاحة في المثال. الآن أمرك أن تحضر الدرس، هذا وجوبي، يعني يجب عليه الحضور إلى الدرس، أو يستحب عليه الحضور إلى الدرس، أو أنا مخير، أو شنو شنو شنو. وهكذا أمرك بأن تأتيني بالشاي، شنو معنى؟ أن واجب علي أن أتي الشاي، مستحب علي أن أتي الشاي، شنو؟ شنو المطلوب؟ ماذا نستفيد من هذا الكلام؟ قلنا العلماء اختلفوا، بعضهم ماذا كان يدعي؟ يقول لما يقول المتكلم أمرك بأن تحضر الدرس، يعني واجب عليك الحضور للدرس، لكن بهاي النقلة، يا نقلة، أولاً طلب، ثم من الطلب وجوب. هكذا ذهب الفريق الأول. الفريق الثاني قال لا 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 لا، الكلام إذا كان خاليا من القرينة، فإذا قلت أمرك بأن تحضر الدرس، هذا يدل على استحباب الحضور. لو كان يريد الوجوب لا قام القرينة مع كون الكلام خارج من القرينة، فهو منصرف إلى ماذا؟ إلى الاستحباب. هذا رأي آخر. إذا رأي الثالث قال ماذا؟ أنا أقول بالتوقف، ما أدري، أمرك ما أدري، قد تكون وجوب قد تكون استحباب، هذا قول آخر. القول الرابع قال لا، هو يتدل على الأعم من الوجوب، ولذلك منهما نحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة، هذا قول آخر. البعض ماذا قال؟ هي أقوال المسألة. البعض قال لا، بعض مرات أمرك تستعمل بالوجوب حقيقة، وبعضها تستعمل بالندب حقيقة، فهي موضوعة للوجوب وموضوعة للاستحباب على نحو الاشتراك اللفظي. الفارق بين القول السابق وهذا القول شنو؟ القول السابق كان يفترض أن بين الوجوب والندب شنو؟ أكو مشترك، فافترض شنو؟ الطلب على سبيل النظرية الاشتراك المعنوي. أما هذه النظرية حيث أنها عجزت عن فرض الاشتراك بين 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 الوجوب والاستحباب، من هنا ماذا قالت؟ قالت وصارت إلى نظرية الاشتراك اللفظي. الشيخ يقول أنا أرجوك لا تتعبني، أنا هاي النظريات مهمة، النظرية التي هي الحق والذي عليها رأي الأكثر ولم يخالف فيها إلا الشاذ النادر هو القول بالوجوب، أن المراد من الطلب هو طلب الوجوب. فأمرك بأن تدرس حضر الدرس، يعني يجب عليك الحضور. أمرك بأن تأتيني بالشاي، وهذا دليل شنو؟ دليل التبادر، دليل عدم صحة السلف، ودليل الأدلة. إذن لماذا عقدت الفصل الثالث بعد كون القضية واضحة بينة بهذا الوضوح؟ أنت بينت بشكل كأنما ما في كل مشكلة. يقول دليل ما في كل مشكلة، الكل يتفق على هذا، قلت إلا النادر الشاذ، الكل يتفق على أن كلمة الأمر بمعنى الطلب، والطلب يعني ينتهي بنا إلى الوجوب. إذن ليش عقدت الفصل الثالث إذا كانت القضية بهذه البداهة؟ يقول عقدتها من جهة التخريج الفني، من جهة التخريج الفني. ما هو التخريج الفني؟ الآن راح ندخل في عين أصولي دقيق، بعد أصولي دقيق، هذه فروع علمية. الآن منا عندنا فروع علمية ضخمة.
بين مدارس ثلاثة: مدرسة الآخوند وأغرياء العراقي، مدرسة المرحوم النائب، وتبع على ذلك السيد الخوئي. ورأي الشيخ المؤلف هو هذا رأي ميرزا النعيمي والسيد الخوئي ورأي الشيخ المرفع صلى الله عليه وسلم. والرأي الثالث هو رأي المشهور، هو رأي المشهور من القدماء. إذا تم قول في المسألة ثلاثة: المدعى شنو؟ لن ننسى المدعى، المدعى على مستوى التخريجات الفنية ولا على مستوى السلوك العملي؟ فالكل احنا نقول شنو؟ نقول الطلب يدل على الوجوب، انتهى، ما عندنا شيء. فإذا النزاع بعد يصير نزاع علمي، بس انت مو تتصور هذا النزاع العلمي لا قيمة له، لا، نزاع علمي له قيمة كبرى، له قيمة كبرى. يعني إن شاء الله في الفقه نرى أنه عشرات القضايا موقوفة على هذا النزاع، عشرات القضايا موقوفة على هذا النزاع. يعني تختلف الفتوى من الشرق إلى الغرب بسبب هذا المبنى الذي راح نقول. فمو مش تصورون أنه مجرد داخل في ضمن سياق الترف الفكري، ويمكن الإنسان أنه يهمل الترف الفكري بعد الالتفات إلى أن النتيجة هي واحدة عند الكل. الجواب لا، وإن كانت النتيجة واحدة عند الكل، لكن لهذا النزاع العلمي آثار وثمرات الكبرى. أو ماذا قال مشهور القدماء، وماذا قال العراقي والإصفهاني والآخوند، وماذا قال الميرزا النائيني والخوئي والشيخ المؤلف؟ هذه الأقوال الثلاثة. أما القول الأول، قال: يا أخي، نحن نستفيد الوجوب من الطلب ببركة قانون الوضع، ببركة قانون الوضع. يعني شنو؟ أنه العرب وضع كلمة الأمر بمعنى الطلب الوجوبي على أن يكون الوجوب جزء للمعنى المقوم للموضوع له. يعني المعنى الموضوع له شنو؟ مركب من جزئين، من الأول شنو؟ هو الطلب، والجزء الثاني هو الوجوب، لغة العرب. فإذا شلون استفيد الوجوب من 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 آمرك الحضور إلى الدرس؟ ليش شلون استفيد منه؟ تقول: لأنه كلمة آمرك هي موضوعة طلب زائد وجوب، فالوجوب نستفيد من هذا. يعني في أحشاء المعنى الموضوع له. لما أقول لك: يا أبا اشتريت الدار، تقول لي: يعني غرفة النوم فيها لو لا؟ أقول لك: شوف شلون. أقول لك: جزء الدار يكون محتضنا حتى لمثلي غرفة النوم، لم يحتاج التصريح. فهنا انت لما تستفيد، انا واحد اشترى دار، يعني اشترى غرفة النوم او اشترى المطبخ، ما استفدت. تقول له: انه هو الدار موضوعة الى معنى يدخل حتى المطبخ. هنا في المقام صاحب القول الاول يريد ان يدعي، ماذا يريد ان يدعي؟ يقول ان كلمة الامر بمعنى الطلب الوجوبي على ان الواضع وضع كلمة الامر بخصوص الطلب الوجوبي. زين، مقتضى هذا القول، فإذا أردنا أن نستعمل الطلب بمعنى الاستحباب، سيكون هذا استعمالا مجازيا أم حقيقيا؟ أفتونا مأجورين. مجازي، لأنه استعمال في غير المعنى الموضوع لا. لذا أكو تنبيه وتبيين في كلمات صاحب المعالم. شي يقول: نرى أن كلمة الأمر، كلمة الأمر استعملت في ثقافة الأئمة الأطهار كثيرا ما في 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 الاستحباب. فلا بد أن نلتزم بأن كل هذه الكلمات الصادرة من الأئمة الأطهار محمولة على ماذا؟ على المجاز. هذا الرأي الأول، واضح الرأي الأول. إذا الرأي الأول وهو رأي مشهور القدماء من الأطهار، أنه الوصول إلى الطلب بمركب الوضع، يعني الانتقال من الطلب إلى الطلب بواسطة ماذا؟ عملية الوضع. هذا القول
مشهور
القدماء. وعليه يكون المعنى الموضوع له، المعنى الموضوع له مركب من جزئين. طبعا التعبير بالتركيب مو التركيب الدقي، لا يؤاخر أو آخر على هذا التعبير. يعني المقصود الآن للتوضيح، التحليل الذهني، المقصود التحليل الذهني. لا حد يعيب علي انه ها انت بعدين انه مشهور القدماء لا يقولون بالتركيب انت افتريت على القدماء، يقولون بمعنى بسيط منحل الى جزئين. اي بلي هذا صحيح، انا مو يم هسه مو يم طلبا للفهم انا اضطررت ان استعمل هذه المصطلحات. الى هنا واضح. فالمعنى الموضوع له عند القدماء هو عبارة عن الطلب زائد من العالي الى الداني وزائد الوجوب. هذا الرأي الاول. الرأي الثاني وهو رأي الاخون، ورأي الاخون وقلنا اغضياء العراقي، رأي اغضياء العراقي، رأي مثل المحقق الاصفهاني ذهب الى هذا الرأي وهو رأي معتد به عند الكثير. ماذا قال؟ قال ان الانتقال من الطلب الى الوجوب لا بالورع وانما بمقدمات الحكمة، وانما ببركة مقدمات وانما ببركة مقدمات الحكمة. مقدمة اذا فهو على مستوى الموضوع له، المعنى الموضوع له موضوع لمن؟ للطلب، للطلب، للطلب. اما لما نريد ننتقل من عالم الوضع الى عالم الاستعمال، المؤمن لعالم الاستعمال عالم من شنو؟ مقدمات الحكمه الذي سنقراه ان شاء الله بشكل مفصل في بحث الاطلاق والتقييد، في بحث الاطلاق والتقييد، انه كيف نتوصل الى الاطلاق. نتوصل الى الاطلاق عن طريق مقدمات الحكمه. مقدمات الحكمه تاره دورها يعني نتيجه مقدمات الحكمه التوسعه. أقول لك أكرم العلم القصير طويل أو خصوص الطويل؟ أقول لك لا القصير والطويل. أقول لي شلون؟ أقول لك بالإطلاق، إذ لو كان يريد خصوص الطويل لقيده حيث أنه لم يقيد، فيريد الأعم من الطويل والقصير. هذا إطلاق يورث ماذا؟ يورث التوسعة. وأحيانا يورث ماذا؟ مو يورث التوسعة، حصة خاصة هي الأكمل، حصة خاصة هي الأكمل. هنا في المقام الإطلاق المدعى من قبيل الثاني، يعني شنو من قبيل الثاني؟ يعني أنه صحيح أمامنا وجوب واستحباب، لكن هذا الإطلاق ينتهي بنا بعملية خاصة، ينتهي بنا إلى ماذا؟ إلى خصوص الطلب الوجوبي، إلى الحصة الخاصة. يعني مو في ضمن الدائرة، مو أنت بس تستحضر الإطلاق عبالك أنه الإطلاق دائما ينتصر إلى مدرسة التوسعة لعمل الوجوبي والناس. لا، الإطلاق أحيانا يبين بنحو وبشكل يكون نتيجة حصة خاصة كما في المقام. هنا شنو الفارق بين النظرية الأولى والنظرية الثانية؟ النظرية الثانية إلى ماذا؟ أوصلتنا إلى الوجوب، لكن لا عن طريق مركب الوضع، وإنما عن طريق مركب آخر وهو مقدمات الحكمة. مقدمات الحكمة شنو الفارق بين النظريتين؟ النظرية الأولى تفترض أن الوجوب في إحشاء المعنى الموضوع له، في إحشاء المعنى الموضوع له، النظرية الأولى. بينما النظرية الثانية تفترض أن على مستوى المعنى الموضوع له الوجوب فارغ. نعم، على مستوى المستعمل فيه، المعنى المستعمل فيه يكون ماذا؟ المستعمل فيه مقيد في إحشاء المعنى المستعمل فيه الوجوب، لا في على مستوى ماذا؟ لا على مستوى حق. يعني مثليش مثليش الآن أذكر لك مثال الذي إحنا راح نمثل الإطلاق يا إخوان في ضمن، طبعا الإطلاق بس بعنوان جملة تنبيهية. الإطلاق يذكر السيد الشهيد في هذا البحث يقول الإطلاق يبين ببيانات، فيذكر ثلاث بيانات. هو نفس الإطلاق، نظرية الإطلاق هم اختلفوا، كل واحد يبينه بشكله. إذا احنا نريد نستفيد من حالة من حالات الإطلاق، شلون نصل إلى الإطلاق؟ يعني كيف بمركب الإطلاق، الإطلاق ننتقل من الطلب إلى الطلب الوجوبي. قلت هاي كيفية لا انحصارية، كيفية من الكيفيات، وهو فكرة الانصراف، الانصراف الاستعمالي. فكرة الانصراف استعمالي يعني شنو؟ يعني شنو؟ شو تريد تقول؟ يعني شوف احنا المدعى النظريه الثانيه، ابين نظريه الاخون، نظريه الاخون شو تقول؟ تقول على مستوى الوضع ان كلمه الامر موضوعه لخصوص الطلب، هاي دعوه رقم واحد. الا انه الطلب ينصرف الى خصوص الطلب الوجوب، الى خصوص الطلب الوجوب، إلا أن استعمال في طلب النفي لا يكون مجازا. الفارق بين هذه النظرية والنظرية السالفة، النظرية السالفة كانت تنتهي بنا إلى أن الحمل على طلب النفي مجاز، أما هذه النظرية ولذا تحمل كلمات أهل البيت موضع ما لا تحملها في موارد الاستحباب، لا تحملها على ماذا؟ على الحقيقة، على المجاز، وإنما يكون محمولا على الحقيقة. إذا أنت بدأت النقل، هذا مثل لك بمثالي، أقول لك توضأ بالماء، أقول لي المقصود من الماء ماء المطلق لا الماء المضاف، أقول لك ماء هو مطلق يعم الماء 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 البحري وماء النفي وماء الرماني كله ماء، أقول ينصرف إلى خصوص المطلق، إلى خصوص الماء المطلق ولا يعم الماء المضاف. فلذا لا نفي ماذا؟ لا يجوز الوضوء بالماء. ليش؟ مع أنه الدليل ماذا؟ اغسلوا وجوهكم. شلون اغسلوا عن خاصة بخصوص الماء؟ نقول انصرف إلى خصوص الماء المطلق. واضح هذا الانصراف؟ هنا أيضا نريد الانصراف طبعا بناء على أن الانصراف يورث ماذا؟ يعني الانصراف يكون مسجلة في ضمن حلقة ماذا؟ حلقة الإطلاق. ومرة الانصراف واحد يحاول أنه يدخل فيها سياق الوضح، فالانصراف سبيل ينتهي بنا الى ترقيح الوضع. لا احنا ما نريد ندعي هذه الدعوه، وانما الانصراف نريد ندعي شلون؟ بمعنى يكون ينتهي بنا الى سياق المعنى المستعمل فيه لا المعنى الموضوع له. فشلون صار النتيجه؟ صار النتيجه ان على مستوى الوضع انه كلمه الامر موضوع على الطلب ببركه الانصراف أو بعبارة أخرى مقدمات الحكمة ينتهي بنا إلى الطلب الوجوبي، على أن يكون الوجوب ليس جزءا من المعنى الموضوع له، وإنما يكون جزءا من المعنى المستعمل فيه. والحقيقة والمجاز دائر مدار المعنى الوضع له ومعنى الاستعمال، البعض يقول دائر مدار المعنى المستعمل فيه، فإذا المعنى المستعمل فيه فاستعمل في المعنى المستعمل فيه فيكون حقيقي. واضح هذا الذي قلته؟ هذا هو القول الثاني.
يعني الوجوب والاستحباب راح تكون أفراد علما للطلب،
على مستوى الوضع. يعني نحن ومقام الوضع، لما كنا في محطة الوضع، كان كلمة الأمر للطلب الأعم من أن يكون طلب وجوبي. لما قفزنا من محطة الوضع إلى محطة الاستعمال أو عبر عنا محطة الإطلاق أو عبر عنا محطة الانصراف بأي تعبير عبر، سيكون حينئذ أنه معنى الطلب مضيق بخصوص الطلب الوجوبي، بخصوص الطلب الوجوبي. واضح هذا المعنى الثاني؟ موكول على قضية سيأتي الحديث عنها فيما بعد، أن الاستعمال على في معنى على خلاف ما انتهت إليه مقدمات هذا الاستعمال مجازي أم حقيقي، خلاف بين سلطان العلماء وما بعد سلطان العلماء. أنا ما أعرف القصة هذا. لا فينصرف إلى الوجوب، والحمل على الاستحباب يحتاج إلى قرينة، لكن مو من الضرورة أن تكون تلك القرينة قرينة شنو؟ قرينة المجاز. القرينة أعم من أن تكون قرينة المجاز أو قرينة التعيين. في الاشتراك اللفظي نحن بحاجة إلى قرينة أو ما نحتاج إلى قرينة، سمي قرينة معينة، لكن القرينة مو دائما تصاحب المجازية. كل مورد ما نقدر نأسس هذا القانون، كل مورد نحتاج فيه إلى قرينة فذلك دليل على أن المقام مقام المجاز. على ما نعم القرينة المجازية متى ما استعملناها دليل على المجاز، هذا صحيح. أما القرينة المعينة، القرينة الصارمة نسميها، هذه القرينة المعينة، قرينة المعينة يمكن أنه تنسجم مع لغة الحقيقة. بل على هذا القول قرينة، لكن لا يصيره مجازا. بل على هذا القول، على القول الثاني، كلمة الأمر بمعنى الطلب تنصرف إلى الوجوب، وإذا أراد المولى خلاف الوجوب أي الند لا بد له من أن ينصب قرينة، إلا أن تلك القرينة ليست قرينة في حريم دائرة المجاز بل يبقى في دائرة حريم الحقيقة. على واضح على القول الثاني؟
إذا أكو قرينة بمعنى أنه مشترك لفظي
لا 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 انا كنت اتصور ان الشيخ شيري يقول هنا تحتاج الى قرينه او ما تحتاج الى قرينه. اقول له نعم احتاج الى قرينه. يقول اذا قرينه تحتاج الى ان انت دخلت في حريم المجاز. وقبل قليل قلت على القول الثاني لا يوجب الحمل على 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 الاستحباب المجازيه. بينما الان الجواب ان لا، مو دائما كل ما كان في المقام بحاجه الى قرينه فان المقام يكون من المجاز. هذا بالضبط.
فلا هي قرينه مجاز ولا قرينه
لا هي قرينه قرينه الاشتراك اللفظي
او عبر عنها قرينه التقييد. احنا بعد نسميها فيما بعد قرينه التقييد
لانه اكو مشترك طلب فنقول عليه مشترك
نسميه قرينه التقييد. نعم. الذي احنا ان شاء الله ندخله في ضمن محاسبه تعدد الدال والمد ان شاء الله ياتي
قرينة من الانصراف. قرينة على من الانصراف يعني نحتاج إلى شيء يمنع الانصراف. هي هذه القرينة هي تمنع الانصراف.
هو سمع فكرة تعدد الدال والمد. هذا القرينة على مستوى تعدد الدال. هاي القضية تفضل.
بعد ما كانت إنه كلمة الأمر موضوع على خصوص الطلب. شنو سبب الانصراف للوجود؟
كما أنه كلمة الماء موضوع على الأعم من الماء المطلق والماء المضاف. لكنه ينصرف في عالم الاستعمال الى خصوص الماء المطلق.
سبب شنو؟
اسباب الانصراف.
بلد.
هذا نجي ان شاء الله نتعرض له انه كيف تتولد اسباب الانصراف. عندنا بحث اصلا في بحث الاطلاق الشيخ عاقد له بحث تحت عنوان في بعد ما يبين فكره القدر المتيقن يبين فكره الانصراف. هناك نتعرض الى هذا. بل صحيح هذا له مجال. هذه النظريه الثانيه. واما النظريه الثالثه التي هي مراد الشيخ عاقد إلى هي قلنا هي نظرية المقام السيد الخوي الذي هي في الأساس نظرية الميل والنائي والثالث السيد الخوي. يقول على مستوى الوضع كلمة الأمر موضوع على الطلب الأعم من الطلب الوجودي وين هاي المحطة الأولى خلافا للقول الأول وفاقا للقول وعلى المحطة الثانية يعني على مستوى المحطة الثانية شنو نستعمل أيضا موضوع للأعام من الطلب الوجودي والطلب النفسي. طيب وبه خالف القول الثالث. إذا كيف تتصيد الوجود؟ أتصيده بحكم العقل. أتصيده بحكم العقل. العقل ينتهي بنا الى الوجود. يعني شنو؟ هذا يدخل تحت الطاعه. يعني متى ما العبد علم ان المولى يطلب شيء لا بد ان ماذا يسارع مقتضى العبوديه امتثالا لحق المولى لا بد ان يسارع. هاي الترجمه الحرفيه اللي لا بد ان يسارع يعني شنو؟ يعني وجود. من الذي يدفعك الى الوجود؟ هل الواضع وضعك الى الوجود؟ قلت له كلا كلا كلا. هل على مستوى المستعمل فيه؟ كلا. اذا من الذي دفعك؟ العقل. قانون العقل هو الذي يدفعك لهذا البيان. شوف التفتوا اذا راح ياسس قانون حكم العقل. هذا تاسيس قانون حكم العقل قال به الميرزا النائيني وانظار العلماء أن كل ما كان هناك طلب صادر من المولى الحقيقي كل ما كان هناك طلب صادر من المولى الحقيقي العقل يحكم بوجود المتابعة. العقل يحكم بوجود إلا أن يقول الشارع أنا لا أريده وأركزك به. يعني شلون؟ يعني افترض الآن أنا قاعد على الكرسي وابني علم ما أدري شلون علم بعلم غيبي دخل الى قلبي وعلم انا الان عطشان. انا عطشان مقتضى حق الابوه والبنوه لا بد ان يسارع الى ماذا؟ معنى ما بينت ان هذا هذا ارادتي للماء اراده وجوبيه او اراده استحبابيه. ما كنت ما تكلمت على هذا. تكلمت على هذا المستوى لا على مستوى الوضع كما لا على مستوى الاستعمال. أنا أقول بهذه المقالة إلا أن العقل هنا لابد من تنقيح حكم العقلي. لابد من وقفة إن شاء الله غد أن أقف وقفة مع هذه المفردة بالخصوص. أنا كيف العقل يحكم بوجوب المتابعة فيما لو كان يريده المولى بس يطلب أي طلادر المولى للعبد لامتثال حق العبودية لا بد أن يسارع إليه. ما لم ير الترخيص من قبل ماذا؟ من قبل المولى. يقول له لا أنا ما أريده. هسه ترخيص على مستوى القرينة اللفظية أو على مستوى القرينة الحالية. المهم عندك أن المير ذنائي يرى أنه الطلب من المولى زائد مراعاة حق المولوية تنتهي بنا إلى الوجوب. فالوجوب شلون استفدناه؟ لتنقيح موضوع حكم العقل. إذا تنقح موضوع حكم العقل، العقل يحكم أو لا يحكم؟ فإذا من الذي أحكم بالوجوب؟ مو الله. الله ما حكم بالوجوب، إنما الذي حكم بالوجوب منه؟ العقل. شلون حكم بالوجوب؟ بتنقيح الموضوع. من الذي نقح الموضوع؟ الخطاب الشرعي، الأمر الشرعي. الأمر الشرعي شي يقول أطلب أطلب. حكم العقل شي يقول كل ما كان هناك طلب من المولى يجب المزارع إلا إذا أنه هو يصدر أن يصدر بيانا لا أريده أو أريده على سبيل الرجحاني. أما إذا افترضنا أنه ما سكت سكت، مقتضى سكوته دليلا على لابدية أن يكون حكم العقل. إن مثل قبيل الإبن فيجب على الإبن المسارعة إلى الإتيان بالماء بحكم العقل بمجرد علمه بأن الأب طالبا للماء مريدا للماء. إرادة الأب توجب تنقيع موضوع حكم العقل لوجوب المتابعة. والمفتي بهذا الوجوب ليس الشارع، وليس بمركب الوضع، ولا بمركب الإطلاق، ولا بمركب الانصراف، كل ذلك لا، وإنما بحكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.